الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمان كثر فيه اللقطاء، والنقيص الذي أعنيه بكلامي هو اللقيط في العلم. اللقطاء في العلم مثل أولاد الجنى في الأنساب. لقيط في العلم يعني لا نسب له ولا جذع ينتمي إليه، ولا يعرف بين أهل العلم ولا بين طلبة العلم. فقمنا أن يرد على أمثال هؤلاء ما يقولونه في دين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء اللقطاء كثروا جدا في خلال هذا العام، وخرج الجهلاء من جحورهم بسبب فساد تصور كثير ممن يسيطر على الصحف من رؤساء التحرير. هل معقول أن يقبل إنسان مهما كان متدني مقالا يقول فيه كاتبه البخاري الكذاب؟ مهما كان، إن تبجيل البخاري إبس ورثناه، ونحن لا نغفل البخاري كشخصه وهو أهل لكل تفجير. إن الناس لا يعلمون عن البخاري إلا كتاب البخاري، أكثر الناس لا يعرفون اسمه كما لا يعرفون أسماء الأئمة الكبار، لا يعرفون اسم أبي حنيفة، ولا يعرفون اسم الشافعي، ولا يعرفون اسم البخاري، ولا يعرفون اسم النساء، ولا ابن ماجه، ولا أبي داود، ولا الترمذي، لا يعرفون هذه الأسماء. إنما إذا أطلق الاسم إنما يقصد به الكتاب. فكتاب البخاري، صحيح البخاري، أجل كتاب بعد كتاب الله عقلا ونقلا بكل المقاييس. فلما يترك جاهز يكتب هذا المقال، طيب هو جاهز يكتب مقال، كيف يمكن؟ ثم يأتي بأحاديث لا يفقهها ولا يفهمها، بل هو كذاب في نقلها أيضا. وأنا لا أقصده بالرد، لأنه كما قلت لقيط، غلام لقيط، إنما هو وجه استعار لتيار فكري بدأ ينمو ويتزايد. فنحن عندما نرد على مثل هذا لا نقصد الرد عليه، لأنه لقيط ما له قيمة، لكننا نرد على هذا التيار الداخل على أصول الإسلام. ونحن لا نستهين بهؤلاء، ولا يقولن قائل بكم هسه فيها لا، كثير من الناس يتقممون هذه الشبهات ويلتقطونها ويعجزون عن فهمها ولا ويعجزون عن الرد عليها. وقديما قال العقلاء: اذا كان عدوك نمله فلا تنم له ولا تستهن به حتى وان كان تافها ضعيفا، لان تركك اياه هو الذي يجعله ينمو. فلا بد ان يرجع اهل العلم الى مراكزهم. ان هؤلاء الغلمان اللقطاء لم يظهروا الا بعد غياب اهل العلم او جهلهم. متى يصل العطاس الى ارتوائه؟ اذا اشتقت البحار من الرسالة. ومن يسل الاصاغر عن مراد اذا جلس الاكابر في الزوايا. وان ترقب عن وضعاء يوما على الرفعاء من احدى الرزايا. اذا استوت الاسافل والاعالي فقد طابت ملازمة المنايا. اورد حديثين هذا الغلام اللقيط، اورد حديثين. الحديث الاول رواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها في كتاب النكاح: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وأورد حديثا يرويه المرحوم ابن عبد العزيز عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنته، فقال: إن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ابنة أنس: وسوءتاه، أتعرض الحرة نفسها؟ قال: هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الغلام اللطيف وفهم الحديث كالآتي: قال: هي خير منك. قال: دي عايدة على مين؟ أي بني آدم يفهم أدنى فهم يعرف أن قال يعني أنا، يرد على ابنته. هذا الغبي تصور أن الذي قال هي خير منك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلغته الرشيكة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا خيبة يا نيبة، من ألزمك من زمان؟ لماذا لم تعرضي نفسك عليه؟ الغبي الذي لا يفهم ولا يعرف شيئا عن التاريخ ولا عن مواليد العلماء. أنس بن مالك كما في صحيح مسلم من حديث الزهري عن أنس قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين ومات وأنا ابن 20 سنة. ابن 20 سنة لكل بنت في ذلك الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: اعرضي نفسك علي. ابن 20 سنة له بنت سنها تانية، سنها 20 سنة. تخيل لما يصل الجهل لهذا الإنسان إلى هذا الحد أن يقول أن الذي ودع نفسه في أنس وقال هي خير منك هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن أنس ولد له آنذاك أصلا. وثابت بن أسلم البناني ده جالس أنس بن مالك 40 سنة. وبدأ ثابت بن أسلم البناني وجالس أنس بن مالك 70 تقريبا هجري. وهو الذي يقول: كنت عند أنس وعنده ابنة له، يعني هو حاضر الحكاية وحاضر مراجعة البنت. الكلام ده كان في حدود 70 هجرية، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في 70 سنة حصلت هذه المراجعة. يوم يأتي هذا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: يا خير يا ليلة، لماذا لم تعرف نفسي عليه ولا أسلمك رايح جاي أهو؟ يقول: هذه دعوة لإباحية، وإن المرأة لا يجوز أن تعرض نفسها على الرجل، لأن هذا مخالف لطبيعة المرأة. فتخيل لما يكون الفهم بهذا هذه الدرجة من التفاهة والغباء. ويأتي الأول في كتاب البخاري الذي قال العلماء لا يستقيم البخاري بجبه، لا يقرأ صحيح البخاري كن بإسمه، الذي من يقرأ صحيح البخاري كن بإسمه، الذي ينطق في مصنفات البخاري لا بد أن يكون في الدرجة العليا من الذكاء. أما مسألة عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح فهذه سنة قديمة جاء بها القرآن المجيد، لما قال العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وقبل موسى عليه السلام أن يتزوج هذه المرأة بعد عرض المرأة نفسها لكن بطريق خفي. جاءت المرأة فقالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا كلام مبطن، كلام امرأة في الذروة في الذكاء والفراسة. إذا جاءت خاطب لابنتك فتوقف فيه هاتين الصفتين لا غير، ولا تبحث عن صفة ثالثة، القوي الأمين. القوي هو الذي يكفي المرأة ويحميها ويكرمها ويسقيها، والأمين هو الذي يحافظ عليها لا يعرضها للنار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهل أمين من يأخذ امرأته إلى صلاة الله ويعطيها لرجل أجنبي لترقص معه؟ هل أمين من يحضر حفلات الاستراحة؟ هل أمين من يسمح للرجال الأجانب أن يدخلوا بيته في غيابه وأن تضيفه امرأته؟ هل أمين من يسمح لجهاز التلفزيون أن يدخل البيت مع شرائط الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الهابطة الساقطة؟ هل أمين من يعرف امرأته لساقة رب العالمين؟ ليس بأمين، بل هو خائن، خان الأمان التي سيسأل عنها بين يدي ربه يوم يلقاه. كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعاه. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. القوي الأمين أجل صفتين في الرجل، أن يكون قويا فيقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه، وهذا كما في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فبدلا من أن تقول المرأة يا أبتي إنه زوج صالح لي أو لأختي، منعها حياؤها أن تصرح، لكن أباها فهم ذلك، فلما دعاه إليه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه بعد هذا الباب مباشرة، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما تأيمت حفصة بنت عمر من خليس بن حذافة السهم أتى عمر بن الخطاب عثمان بن عفان فقال هل لك في حفصة بنت عمر؟ فقال عثمان له أنظرني ثلاثا. وبعد ثلاثة أيام قال له عثمان قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. قال فلقيت أبا بكر فقلت له هل لك في حفصة بنت عمر؟ قال فلم يرجع إلي بشيء. فكنت أوجد عليه مني على عثمان. وبعد ليالي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لي: لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. فقلت: نعم. قال: والله ما منعني أن أقبلها إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. وهذا الحديث مثل الحديث السابق إسناده في الشام، لم يطعن عليه واحد خص من أهل العلم، ولا تجد فيه مغمزا. فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرض ابنته إن هذا من فضائل الرجل، أن يلتقي رجلا صالحا فيقول: إني أريد أن أنكحك ابنتي. إن هذا لا يعيبه، هذه سنة الأولين، وقصها ربنا تبارك وتعالى ورضيها. وكان أحد الأطراف فيها نبي الله الكليم موسى عليه السلام. وحتى في هذا الحديث الأول إن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. البخاري قال: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. فابن المنير السكندري وهو ممن اعتنى بتراجم أبواب البخاري قال: لما كان حديث الواهبة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ البخاري منه ما ليس بخاص وهو مطلق العرض. عارفين الهبة لا تحل إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك يعني بلا مهر ولا شهود ولا عقد، مجرد المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم صارت امرأة له إذا قبل هو. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك أي الهبة بهذه الصورة، فلا يحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة عن طريق الهبة لإسقاط مهرها وإسقاط الولي وإسقاط الشهود، يعني غير توثيق العقد. زواج الهبة اللي مانع الجامعات الآن، الواد يقول للبنت: هبي لي نفسك في الوهرت كنفسك خلاص. وأغلب زواج الجامعات قائم على هذا وعلى الركن وعلى الطريقة الأخرى التي أبطلها أكثر أهل العلم، وهي أن المرأة تتزوج من شهود مع إسقاط الولي. من الذي يرضى منكم أن يربش ابنته فتكبر بين عينيه ثم بعد أن تصل إلى سن المحيض تتزوج رغما عنه ولا تجعل له حسابا؟ من الذي يقبل هذا؟ الولد الواحد الذي تزوج المرأة هكذا يقبل هذا على أخته على أمه على ابنته؟ فكيف ساق له وكيف ساق للبنت ولا يكرم على هذا أصلا؟ بنت عندها أدنى تربية، قد أتصور أن الولد يعملها لكن البنت لا. البنت إذا كان عندها أدنى تربية من التربية فإنها تستحي، لأن العادة في الأبكار أن يستحين أن يعرفن أن تسهن براقع من الشرع ظاهرهن في ذلك وأغلبها الحياة. أتستحي في هذا تروح تزوج الرجل رغم أعمالها؟ فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث ثم أتبعه في نفس الباب حديث سهل بن سعد الساعدي. فإذا ضممت الحديثين إلى بعض علمت مقصد البخاري، لأن بعض الناس ممكن يقول: طيب ده أين في حديث المرأة الواهبة العرض المطلق على مطلق الرجال؟ ان اي امرأة تعرف نفسها ضد الحديدة الواهبة. فايه دخل العرض في المسألة؟ اورد بعده ليزيل هذا الاشكال حديث ثالث بتاع الساعدي ان امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر اليها وصعده، جعل ينظر اليها ويخفض رأسه ثم ينظر اليها ويخفض رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستقبل احدا بما يكره، فخفض رأسه وسكت. فعلمت المرأة ألا أرب له فيه، وكذلك علم الصحابة الجلوس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أرب له فيه. حينئذ قال بعض الجلوس زوجنيها يا رسول الله، فقال وما معك؟ معك صدق ايه؟ قال ما معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد ذهب. فقال لم اجد. فجلس الرجل طويلا ثم هم ان ينصرف، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي كذا وكذا. قال انكحتك اياها بما معك من القرآن. في بعض الوقت الحديث قال فرأيت الرجل يجرها خلفه وتزوجها في هذا المجلس. يبقى المرأة لما جاءت فوهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام في صحابة جلوس، فصار هذا بمنزلة العرض على الرجل الصالح، ثم كان هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وزوجها الرجل بهذا. فلا بأس أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وإنما شرع لها رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم هذا، لأن البحث عن الرجل الصالح هو غاية الأمان للمرأة، كما أن البحث عن المرأة الصالحة هو غاية الأمان بالنسبة للرجل. قال أبو سليمان الداراني المرأة الصالحة ليست من الدنيا لأنها تفرغ زوجها للآخرة. ثم الحديث الآخر الذي أورده هذا الغلام اللقيط حديث أبي أسيد الذي رواه البخاري في كتاب الطلاق في أوائل كتاب الطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع أبي أسيد إلى حائط يقال له الكوه، اسمه كده، فدخل بالجوانية أو الجونية بنت الجون، وكانت ملكة، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الروايات الأخرى كانت زوجته، وفي بعض الروايات الأخرى الثابتة أن حفصة وعائشة دخلن عليها يزينها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأينها باهرة الجمال هرن منها، فهمست عائشة لها وقالت إذا اقترب منك فقولي لهم أعوذ بالله منك، والمرأة لا تعرف شيئا، فظنت المرأة أن هذا مما يتقرب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لها أعوذ بالله منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها وهو كما قال العلماء له أن تهب المرأة نفسها له وله أن يأخذ أي امرأة من باب الهبة، لو أعجبته امرأة فأخذها واصطفاها كان ذلك حقا خالصا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تزوجها كما في الروايات الأخرى. اللقيط لا يعرفش مثل الروايات ولا يعرف أن الحديث الواحد أكثر من رواية والألفاظ تفسر بعضها بعضا، إنما يأخذ لفظ واحد وبجهل وغباء يبتدي يفهم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال لها هبي نفسك لي، هبي نفسك لي. فقالت له أو تهب الملكة نفسها للسوقة؟ احنا فاهمين في اللغة الدارجة ان السوق الرعاع الهمس، ولا المسألة مش كده ولا تفسير السوق كده. اصل تفسير السوق من ليس بملك كائنا من كان، وإنما قيل سوقه لأن الملك يسوقه بالقوانين. فالذي يساق يقال له سوق. فمن ليس بملك ولو كان فريسا عريق النسب من أغنى الناس مالا فهو سوق. فهي تريد أن تقول له أنا ملكة وأنت لست بملك فكيف تتزوجني؟ يوم اللقيط يفهم النسوق يعني الرعاع الهمس، وإنما قصدت المرأة هذا المعنى أنت لست بملك وأنا ملك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه نفسك لي، قالت أو ذهب الملكة نفسها للسوق؟ فمد يده نحوها عليه الصلاة والسلام على عادته في تشكيل الروح لأي إنسان مضطرب متعصب، فإنما يهدئه فأهوى بيده عليها لتهدئ بها، فقالت أعوذ بالله منك. فقال لها قد عزت بمعاذ. يا سلام، عزت بمعاذ. لو واحد قال أعوذ بالله منك ينبغي عليك إن كنت معظما ربك تقف، لأنه دخل في حماية الملك، فلا يحل لك أن تعتدي على جوار الملك. من اعتدى على جوار الملك عذبه، لأن الله عز وجل هو الذي يجير ولا يجار عليه. يجير يعني تدخل في حمايته فلا يستطيع أحد أن يصل إليه. فإن أردت أن تفر منه في حماية غيره أتى بك، فدي معنى يجير ولا يجار عليه. فالمرأة لما قالت له أعوذ بالله منك قال لها قد عزت بمعاذ، أي بمن إذا استعذت به أعاذك. وطلقها. الغلام اللقيط كتب العبارات الآتية، قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال هذه نفسك لي. وهذه العبارة بلغتنا الآن معناها أريد أن أغتصب. والله يا أخوانا هكذا أريد أن أغتصب. قال خلقنا عن كرة المرأة، وحتصرف بقى وتلم الناس عليه وتبقى فضيح. أراد أن يضع يده على فمه عشان ما تعملش فضيحة وتتلبس وتتبرع. ده كلام يكتب في بلد تقول إن دين حرمت الدين وحرمت الإسلام. أين الأذى؟ وأين علماء الأذى؟ ولماذا لا يحاكم مثل هذا الإنسان؟ صار عرض النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفصاحة. ما سكت إلا من بلغه. الذي يرسل لك الشتمة هو الذي شتمه، حتى لو كان الحديث موضوع ويقصد منه هذا لا يحل له أن يذكره. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله ما أبي بذلك ولا أمي بذلك. الرجل عمر ينفي الزنا عن أبيه وأمه. لما سمع عمر بن الخطاب هذا الرجل يتكلم جلده الحج. طب ليه؟ ما جنايته؟ ولماذا انت الحج واتهم اباه بالزنا؟ قال عمر معنى ان ينفي عن ابويه الزنا اللي فيه تعريض بالتهم. هو واحد لما يقول والله ما ابي بزن ولا امي بزنيه، المتصور ان كل واحد قال ابوه بزن وامه بزنيه، فيوم هو يوم يقول ما عبي بذلك ولا أمي بذلك. يبقى ده معناه ان فيه اشعار بالتهم. فصيانة للعرف حده حد المختلف. وصل الامر الى هذا الحد. يجي هذا النقيص يقول هذه العبارة، وان هو المرأة هتصرف بقى، المرأة عتيق وهتصرف وهتجمع الناس كلها، فاراد ان يسكتها لان وضع يده على فمه. ولما نال المسألة قرأت له قال يا أبا أشيء اكتها وأنحقها بأهلها. ويقول ان هذا الكلام يدل على ان البخاري يحمل حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول كم يشعر المرء بالغصة عندما لا يجد حوائط خبز وازدادت الغصة ازدياد عظيما بموت شيخنا الشيخ الامام حسنة الايام محدث بلاد الاسلام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني يوم السبت الماضي، ففقدنا بموته موقعا من اقوى المواقع. الشيخ الالباني رحمه الله ما كان يقف موقف المدافع بل كان يدق حصون الخصوم، وهو الذي كان يهاجم يرسل القذائف على مدى 60 عاما، نصب نفسه للدفاع عن هذه السنة وفعل وحده ما لم تفعله كثيرة من العلماء. ما من رجل في جنبات الأرض كلها يعرف السنة ويعظم النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الصحيح من الضعيف إلا وللشيخ عليه فضل. إن فقده في غاية المرارة لا يشعر بفقده إلا من يعلم حقيقة تأثيره. وإني لحقيق بأبيات مكمل ابن نويرة، الأبيات الرائعة التي قالها يرثي أخاه مالكا لما قتله خالد بن الوليد، قال لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لفدراك الدموع السوافك، فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى خد كادكي، فقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعني فهذا كله قبر مالك. ووقيف آخر تكلم كلاما كفريا والكتاب منشور. تخيل في معرض الكتاب الدولي كان في كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض هذا الكتاب على جهات رسمية وفي سب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الجواب لا مصادرة لكتاب إلا بحكم قضائي. معقول يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأحساس إن في محام يقوم يدافع ويسب إن لا يسب سب النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلع محامي آخر يقول لا أنا بحرية السب؟ هل نقول مثل هذه القضايا تجري في بلد دينه الرسمي الإسلام؟ يقول أنه ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم على رجل بالسب، هذا حق الله وحده، لأن الاطلاع على خواتيم غيب. سبحان الله، أحيانا أشعر بإني عاجز عن إيجاد كلام يرد على هذه التدهيات. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أين هذه الآية ومثيلاتها؟ يوم يأتي على آية ليس لك من الأمر شيء ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه يقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، فأنزل عليه الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ثم يكمل أو يتوب عليه أو يعذبه فإنهم ظالمون. لو كمل الآية فهمها، إنما الخواتيم إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بكفر أو كافر، وإذا قال أحد فلان أهل الجنة فهو من أهل الجنة، معنى هذا الكلام إن لا أحد عندنا من العشر المرسلين بالجنة ولا حد من السبعين ألف يدخل الجنة، وكل بشارات النبي صلى الله عليه وسلم ملغاة. وهكذا من كل فوق تأتيك السهام. وهذا الكلام يلقى عند بعض الجماهير قبولا. سألني الطالب في سنة رابعة في معهد الخدمة الاجتماعية، والله سألني هذا الطالب هذا السؤال، قال لي هو الرسول كان شافع ولا من؟ لما يصل الجسد لطالب سنه 22 سنة، 22 سنة يقول الرسول شافع ولا من؟ لما يعرض عليه مثل هذا الكلام، لا هو الخليل أن يقبله وأن يجعله دينه. إحنا في محنة جسيمة وفي محنة عظيمة، وينبغي للجماهير أن تنحاز إلى الله ورسوله في هذه المحنة الكبيرة. وكما قلت وأقول وسأقول إن شاء الله مرارا لا أمن، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم. عندنا طلاب نابهون، نصرم الآن بالطلاب النابهين الأذكياء، لكنه بيعمل في يوم أكثر من 12 ساعة. أين أموال الأغنياء؟ إلى أين تذهب؟ طيب السفهاء ما لنا عليهم من سبيل؟ طيب الفضلاء والأذكياء والذين يشعرون معنا بالنحلة الجسيمة التي نمر بها، لماذا لا يبحثون عن طلاب العلم ويفرغونهم ويأخذون عليهم العهد والميثاق أن يفرغوا أوقاته ولا يضيعونها وينصرون الله ورسوله؟ برغم مرارة هذا الذي أقوله، إلا أنها بشرى، إنها جعلت السنة قضية حياة، صارت السنة قضية في بيوتنا وبين الجماهير. وهذا بالسنة الثابتة التي ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه المجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك لقيط آخر، وهذا كله في 15 يوم، وأنا قليل الاكتراث بقراءة الصحف، لا أقرأها ولا أنظر فيها إلا لماما، لكن كل هذه أوراق يرسلها إخواننا في خطب الجمعة في الدروس. يقول لي أيضا في حديث مكلوف البخاري، وهو حديث موسى عليه السلام الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا يستحي أن يرى شيء من جلده، فكان يغتسل في النهر بعيدا. أما بنو إسرائيل فكانوا يغتسلون عراري، إنما موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا أيضا، لكن على مسافة بعيدة بحيث لا يراه أحد. فقال بنو إسرائيل بعضهم لبعض يوما، لماذا لا يغتسل معنا؟ إنه آدر، آدر يعني عن تعيش الخفية، فهو خجلان أن يظهر عيشه بيننا، لذلك فهو يذهب بعيدا ويغتسل وحده. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى، ففي يوم من الأيام بيستحم وضع ملابسه على حجر ونزل في النهر، فطار الحجر بملابسه. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك خرج عاريا يجري خلف الحجر الذي يحمل ثوبه، وهو ينادي على الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. فمر على بني إسرائيل يجري خلف الحجر فرأوه، فقالوا: ما بالرجل من ذلك؟ حينئذ وقف الحجر. فأخذ موسى عليه السلام ملابسه وجعل يضرب الحجر بعصاه حتى ترك نجدات للعصا على الحجر. فيقول: هل يعقل إذا أراد الله عز وجل أن يبرئ موسى أن يكشف سوءته ولم يكن هناك يعني وسيلة لتبرئة موسى إلا بكشف سوءته؟ ولا يفهم أمثال هؤلاء أن هذا ضروري. هم الناس ينسوا عرايا ولا ينسوا يكشفون، يلبسون ملابسه. فإذا قال رجل إن فلان في بطنه جرب مثلا، فلا يتهيأ تبرئة فلان إلا بكشف الرجل عن بطن، إنما يفضل بقى الكساء على البطن اللي راح هو بريء. لا نستطيع أن نقطع دابر الكلام إلا بهذا. وهم لما اتهموه قالوا إنه آدم، وهذه مسألة خفية. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى، فكان ما كان من قدره تبارك وتعالى. ثم قد استفاد العلماء بمثل هذا الحديث فيما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية التي تمس هذه الأمة. فقال العلماء استنادا لهذا الحديث وللقاعدة المعروفة ضرورة به المحظورات، أنه يجوز الفسخ عن العورات للضرورة كعلاج غير أن تذهب للطبيب إذا لم تجد امرأة على المستوى العالي مستوى المرض. أحيانا بعض النساء تمرض بمرض عضال لا تحسنه امرأة، فحينئذ يجوز للمرأة أن تكشف نفسها عند طبيب ولا جناح عليها في ذلك للقاعدة التي ذكرتها. ثم لمثل هذا الحديث أنه يجوز كشف العورات بالضرورة كما حدثت بالضرورة لموسى عليه السلام، فكشفت عورته فقالوا ما بالرجل من ذحف وقطع دابر الكلام حول هذا الموضوع. كذلك يجوز لمن تلبس بهذا من هذه الأمة أن يستخدم هذا الحديث أيضا. ينبغي لأي مصالح لآية أو لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهل الفن، أهل الفن فن التفسير أو فن الحديث، ينبغي أن يرجع أهل العلم. لكن هؤلاء يفتحوا القرآن وكأن لا يوجد عالم على وجه الدنيا تكلم في هذا الكتاب حتى يستضيء بفهم هذا الرجل، يستضيء بنقله، يستضيء بعقله. لا، يفتح الكتاب ويقول لك نحن رجال وهم رجال. لا والله، لا سواء، لا سواء، هم رجال وأنتم ذكور، لكن لستم رجال، لكن هم رجال، لكن أنتم ذكور. ولا نريد أن نقول ونشك في ذلك أيضا. أي رجل لو حب يقرأ في أي فن من الفنون يرجع إلى أهل الفن بالتفصيل. يعني اللي كاتب الكلام ده دكتور طبيب، فهل ممكن لو أنا تكلمت وطلعت في الجرائد وتكلمت وقلت إن ما فيش حاجة اسمها فشل السلف، هؤلاء الناس واهمون ولم أقرأ ولم أعرف شيئا، هل ممكن يقبل هذا الكلام مني؟ طب أنا لو كتبت إن لا يوجد مرض أصلا وأرسلت هذه المقالة لرئيس التحرير الذي نشر المقال الذي قال فيه كاتبه البخاري في الكتاب ونفيت إن فيه أمراض وإن فيه حاجة اسمها صدق والعالم بس لهم الجليل وعيادات الأطباء ينبغي أن تغلق بقوة القانون، هل ممكن يقبل كلامي؟ هل ممكن ينشر مقالي؟ لا، لأنني خالفت أعراف الدنيا كلها وخالفت الطاعة أيضا. فلماذا يترك لأمثال هؤلاء وتهدر جهود العلماء في الرجل على هذه البدهيات؟ هذا الوقت الذي استغرقناه والذي استغرقه مئات مثلي في الرجل على أمثال هذه الشبه، ما مع وضوح الجواب عنها. نحن كنا في أمس الحاجة إلى هذا الوقت لنبين بعضا من أحكام الإسلام وآدابه للجماهير، لنبين مخصصات أعدائنا في شرق العالم وغربه وطوله وعرضه، ونبين للجماهير كيف يتجنبون مثل هذا، وكيف نعد أمتنا للغزوة القاتلة بيننا وبين أعدائنا. كل هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى كلام. فشغلونا وأهدروا جهودنا وأهدروا أوقاتنا بالرد على أمثال هؤلاء اللقطاء، لكن إذا أراد الله شيئا كان، وقدر الله وما شاء فعل، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا
نؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، رأيت في هذا الدرس أن أشرح للجماهير شيئا من مصطلح علم الحديث، حتى أبين لهم أن الحكم على الحديث بالصحة مسألة صعبة وتحتاج إلى دراسة طويلة وجلبة وممارسة، لأن كثيرا من الناس يظن أن الحكم على الحديث يخضع للنظر العقلي وحده، ونقول لا، وليس معنى هذا أننا نهمل النظر العقلي، لكن لا تستوي عقول الناس، ولا نقبل أي عقل في علم الحديث ولا في النظر إلى كلام الله ورسوله. ولا شك أن الناس تتفاوت عقولهم، فلا يستوون أبدا في أي شيء، لا يستوون أبدا في أي شيء. وترى الناس درجات في كل شيء، في فهم القرآن على درجات، فهم السنة على درجات، فهم الفقه على درجات، في الطب على درجات، في الهندسة على درجات، في التجارة على درجات، في الحدادة، في السباكة، أي شيء في الدنيا على درجات. ولا يستوي الناس جميعا، ولا تستوي عقولهم جميعا. فلما بنقول نحن نقبل النظر العقلي، إنما نقبل نظر أهل كل فن في فنه، فأنا لا أغلق سيبويه بكلام الدارقطني، ولا أغلق الإمام الشافعي مثلا بكلام أبي حاتم الرازي، هذا محدث وهذا فقيه، يتكلم الفقيه في فنه فكلامه معتبر، إذا تكلم المحدث في فنه فكلامه معتبر، وعلى هذا كل الخلق. فعلم الحديث علم لا
لم تعرفه أمة من الأمم قط إلا هذه الأمة. والإسناد المتصل من خصائص هذه الأمة. والنصارى مثلا الأسانيد إلى الأناجيل مضروب، تخيل كتاب بتاعهم ليس له إسناد متصل بعيسى عليه السلام، وليس واحد من كتاب الأناجيل أو من أصحاب الأناجيل رأى عيسى عليه السلام ولا لقيه. والأسانيد اللي هي إلى أصحاب الأناجيل لا يصف منها شيء كثير، وتكلم العلماء بذلك وجهه به، لا سيما ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل، وهو يتكلم بقى عن مسألة الاتصال الأسانيد والأناجيل إلى آخر هذا في البحث. الإسناد المتصل من خصائص هذه الأمة. أي واحد فينا يريد أن يصحح حديثا، ما هي الخطوات التي ينبغي أن يسلكها حتى يقول في النهاية هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث منكر؟ المسألة الصلاحية، لكنني إن شاء الله سأبسطها للغاية بحيث يصير هذا العلم علم جماهير. علماء الحديث لما عرفوا الحديث الصحيح قالوا هو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. هو ده الاصطلاح بتاعه، احنا سنفسره، هو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. كل ده إيش؟ اسمه مصطفى، خلاص. يبقى الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده. هذه الشرط الأول، اتصال الثاني بنقل العدل. هذه الشرط الثاني، عدالة الرواة ضابط. هذه الشرط الثالث، ضبط الرواة من غير شذوذ. هذه الشرط الرابع، نفي الشذوذ ولا علة. هذه الشرط الخامس، وهو نفي العلة. يبقى الحديث الصحيح له خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع عدم الشذوذ، الخامس عدم العلم. ايش معنى اسناد متصل؟ نفهم كلمة اسناد الاول. اسناد، الاسناد هو سلسلة الرجال التي تقرأها قبل متن الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ليس إسناد. وإنما سمي إسنادا لأن كل واحد يسند الكلام إلى من سمعه منه. لما أقول لك تجيب الكلام ده منين، قل ليس هذا الكلام على عهدتي، إنما أنا أسنده إلى فلان وفلان يسنده إلى فلان وإلى فلان إلى آخر الكلام، فسمي سندا لذلك. أو ينسب إلى الجدار، لأن الإنسان إذا ارتقى الجدار إنما يرتقيه لأعلى وتسلم، فكذلك الذي يقول حدثني فلان عن فلان فإنما يرقى بسلسلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة الذي يرتقي جدارا. يبقى السند باختصار هو سلسلة الرجال التي نقلوا هذا الكلام، أي كلام كان، خلاص. هذه السلسلة لابد أن تكون متصلة. إيه يعني متصلة؟ قالك ننظر في قوادح الاتصال، من فيها يثبت الاتصال. زي ما يكون واحد مريض عايزين نرجع له الصحة بتاعته، نعمل إيه؟ نديله دواء عشان يزيل العلة ترجع له صحته. فمعنى الإسناد متصل يعني لا يكون منقطع ولا معلق ولا مرسلا ولا معضلا ولا مدلسا. ايه يعني لا مرسل ولا معضل ولا معلق ولا منقطع ولا مدلس؟ الاساس دي كلها صور من صور الاسانيد. دلوقتي عندنا اي اسناد في الدنيا يتكون من مجموعه من الرجال. حنقول مثلا الشافعي، من الشافعي اسمه محمد بن ادريس،
قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس. إسناد صغير وإحنا كلنا يمكن حافظين الإسناد ده. الشافعي طبعا معروف لدينا جميعا والإمام مالك برضه معروف. يبقى الزهري ده اللي ممكن بعض الناس ما يعرفوش، لكن أنس بن مالك كل الناس عارفين، خلاص نحفظوا الإسناد ده. هذه الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس. كم راوي؟ أربعة. هو ده الإسناد اللي احنا هنشتغل عليه عشان نبين هل هو متصل أم لا. كل هذا لأبين لك إن أمثال هؤلاء لا يفهمون كلمة في علم الحديث. نحاول كده يفتح كتابة مصطلح الحديث وحاول يفهم فقط شيء. فكيف تجرأ بقى وفتح البخاري؟ يا له من جريء. معنى معلق يعني ايه؟ العلماء قال لك المعلق في اصطلاحنا ولكل قوم مصطلح، لكل قوم ان يصطلحوا على ما شاء. زي ما النحو جماعه النحويون قال لك الفعل يبقى مرفوع والضمه شكلها كذا، ويبقى المفعول منصوب ويبقى الفتحه كذا، والمضاف اليه مكسور مخفوض الخفض كذا. كل واحد قال يصطلح على ما شاء، نحط الكسره لدول والضمه لدول والفتحه لدول، مفيش حد يقدر يقول لا خلاص. فكذلك علماء الحديث اصطلحوا على هذا الذي سأذكره في الحديث المعلق. ادي اي سند الاسناد بيبقى له طرفان، طرفان، جهه دنيا جهه اولى وجهه ثانيه، لكن الاسانيد وضعها الطبيعي ان تكون راسين. الاسناد راس، لان انت لكل ما تقول حدثني فلان بتطلع شوي عن فلان بتفضل تطلع حتى تصل الى الصحابي. فالطلوع ده يعني يكون الايه؟ يكون الاسناد راسي هكذا. ادي الجهه العليا وادي الايه؟ الجهه الدنيا. خلاص؟ هذه المسافه سنقسمها الى اربعه طبقات، اربع اقسام. مش احنا قلنا السند اللي معانا اربع رجال؟ الشافعي ومالك والزهري وانس. طيب. هل انت الشافعي المنطقه دي مثلا لحد هنا؟ ومالك هنا؟ والزهري هنا؟ وانس بقيت الايه؟ المسافه. خلاص؟ فالأئمة بيقولوا الإسناد المعلق هو ما حذف راو أو اثنين أو ثلاثة أو السند كله، بشرط أن يكون الحذف من أول السند. أول السند هو ولا تحت؟ تحت. مش كده؟ أول السند دايما بيصير من تحت. خلاص؟ فقال لك حديث المعلق إن تحذف راو أو اثنين أو ثلاثة أو سنة كله، بشرط أن يكون الحذف على التوالي. يبقى الحديث المعلق له شرطين، الحذف يكون من أول السنة ويكون على التوالي. خلاص؟ فلو حبينا نحذف الراوي الأول اللي هو الشافعي رحمه الله، طبعا هنقول إن اللي قال حدثنا الشافعي أحمد بن محمد، بما ان احمد تلميذ الشافعي. فاحمد بن حنبل يقول حدثنا الشافعي حدثنا نافع عن الزهري عن انس، يبقى الاسلام اصبح خماسي. فاحمد بن حنبل دلوقتي اهو هيقول هنحدث الشافعي. ماشي؟ الشافعي احنا قدرنا المسافه بتاعته قد كده، صح؟ يبقى الاسلام ايه؟ اهو معلقه، معلقه مفهوم. موصول بالجهة العليا ولكنه مقطوع من جهة ثانية. خلاص؟ أول ما الإمام أحمد يقول عن مالك نقول الإسناد منقطع. ليه يا جماعة منقطع؟ نقول لك لأن أحمد لم يدرك الإمام مالك. لازم يكون في حلقة وصل بينه. أنا ما أقدرش دلوقتي أقول حدثني ابن تيمية. ما أقدرش. واخد بالك؟ واحنا لو في زمان الروايه وانا قلت عن ابن تيميه كل يقول اين لقيته؟ يبقى الامام احمد لم يدرك الامام مالك. مين اللي ممكن يوصل مالك للامام احمد؟ الشافعي او اي واحد من الشافعي، سفيان بن عيينه مثلا، عبد الرحمن بن مهدي، وكيع بن الجراح، يزيد بن هارون، يحيى بن سعيد القطان، اي واحد من دول يوصل الامام احمد للامام مالك. لكن الإمام أحمد ما فيهاش عن مالك. إحنا على كل ما إيه؟ إسناد ضعيف، لأنه فقد أول شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند إذ هو معلق، إذ هو معلق لأن أحمد لم يدرك مالك. خلاص كده. لو الإمام أحمد قال عن الزهري طبعا واضح أبين وأوضح الانقطاع. إحنا بقى دلوقتي في زماننا ده لما الواحد مننا بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معلق ولا لا؟ معلق، لأننا حذفنا الإسناد كله.
وحدود معنى ذلك إن كل حديث بننسبه إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق يعني ضعيف، نقول له لا. أصل إحنا دلوقتي لسنا في زمان الرواية،
الأسانيد كونت في الكتب وانتهى الأمر. ما فيش واحد فينا الآن ولا قبل الآن لحد القرن الرابع الهجري،
لحد أواخر القرن الرابع الهجري
يقدر يوصل بسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا.
طب أمال يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟
لازم يمر على كتاب أو جزء حديث، لأن كل الأحاديث دونه. وأصبح دور الجماهير أن تتلقى هذه الكتب من أصحابها عن طريق القراءة والسماع أو الوجادة أو الإجازة إلى آخر إيه؟ صيغة التحمل. يعني أنا دلوقتي مثلا هنفترض إن أنا مؤلف ولي كتاب في أسانيد، والكتاب ده أنا بروي به مثلا 1000 كتاب، أروي به صحيح البخاري وأروي به صحيح مسلم كتب الصحاح والمسانيد والمشايخ والمشيخات والمعاجم والأجزاء الحديثية وكتب التواريخ دي كلها فيها أسانيد، وأنا أروي هذه الكتب بإسنادي، إسنادي لكل واحد من أصحاب الكتب، مش إسناد النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدتش أعرف أجيبه أجيبه منين؟ أقصى ما أفعله إن أنا أصل إلى صاحب كتاب. فأنا لما آتي فأقرأ عليكم مثلا من هذا الكتاب وقلت لكم أجلت لكم مروياتي، يعني كل المرويات بتاعتي دي أجلتها لكم، أنت بقى حبيت تروي حديث سماع البخاري، نفسك إن تقول حدثني فلان عن فلان لحد ما توصل إلى محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا فلان عن فلان، تعمل إيه عشان توصل للبخاري؟ توصل عن طريق أنا، فستقول حدثني فلان إجازة، لأنني قلت لك أجلتك. شوف دقة كلام الحديث، فالرسول ما بين الواحد يتلقى الحديث بالإجازة أو يتلقاه بالوجادة أو يتلقاه سماعا مباشرة. خلاص، فلا يستطيع الواحد منا أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد، إنما العمدة على إيه؟ الكتب التي دونت. فإحنا لما بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش معنى ذلك أن الإسناد معلق وضعيف، ليه؟ لأنه موجود موصولا في الكتب التي أخذنا منها هذا الإسناد. لكن إذا قال الثالثون إن هم كانوا أيام الأسانيد وأيام جمع الأسانيد، إذا قال الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له الإسناد في يدك ومع ذلك أنت حذفته، فهذا حديث معلق يعني ضعيف. خلاص كده. يبقى أول فرق من شروط الاتصال عشان نثبت إن الحديث متصل ألا يكون الحديث معلق. قلنا يعني معلق المعلق ما خذ فراو أو أكثر إلى آخره من بداية السند، وشرط يكون الحد على الفراو ولا يكون معضلة. معلش أنا هحاول أبسط مثال وصبر عليه شوية، لأن الرسالة دي أنا عايز أوصلها لكم عشان أعرفكم إن لا يستطيع أحد أن يجترئ على حليل هذا العلم إلا إذا تعب واجتهد وشاف السن وشرب النور. علم الحديث على وجه الكتب دون سائر العلوم لسبب سأذكره بعد ذلك، لازم يشوف المر ألواه علشان يدرس علم الحديث ويتصدر فيه. لا يكون معلقا ولا يكون معضلا. المعضل ألت ما حدث منه راويان متتاليان في أي موضع في السنة. طب إيه الفرق بينه وبين المعلق الأولاني؟ قال لك المعلق استرطنا أن يكون من أول السنة، لكن المعضل قلنا من أي مكان في السنة، ممكن في أوله، ممكن في نصفه، ممكن في آخره. على كده ممكن المعضل يكون معلق ولا مش ممكن؟ ممكن. إيه إذا جاء الحد من أول السنة وسقط راويان على الثواني يبقى معلق المعضل. قال لك في الحالة دي مش هنقبل الحديث. ليش؟ لأنه قدح في الشرط الأول وهو اتصال السنة. ولا يكون منقطعا، المنقطع أن يسقط راوي من السنة من أي راوي أيضا. ولا يكون مرسلا، المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي مرسلا لأن راويه أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما يكون إحنا دلوقتي مثلا في واحد في الشارع ده والثاني في الشارع الآخر، وبيقول له أرسل لي الحاجة الفلانية، الألم ده أرسله لي، أنا هعمل إيه عشان أبعته له؟ سأقذف. خلاص الألم عمل إيه؟ مر من على المتاحة بتاع الشارع دي كلها ووصل لمين؟ لصاحبه. خلاص. كذلك التابعي الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو اسمه تابعي، ما هو لو كان أدراكي باسمه إيه؟ اسمه صحابي، فكونوا بقى ما أدركوش باسمه تابعي. طب لما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب الكلام ده من إيه؟ لازم يكون في واحد بلغ. خلاص. فكأن التابعي أرسل بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أرسلت إيه هذا القلم إلى صاحبه. يبقى تجاوز هو أكثر واثقة أو أكثر حتى أوصل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقول لك إيه حديث مرسل، يبقى الحديث المرسل الحذف بتاعه من أول سند ولا من آخره؟ من آخر السند. خلاص كده. يبقى بقى المدلس، ايه يعني التدليس؟ التدليس قالك مأخوذ من اسم واحد، يقول فلان دلس علي، دلس علي يعني غشني. طب هو غشني ازاي؟ ما فيش مخ، ما عنديش عينين، قالك اصله عملها من ورا ظهر. يبقى المدلس لما بيرتكب التدليس بيعمل ايه؟ يواري عيبا في الحديث يخفيه، وده مأخوذ من الدلس اللي هو اختلاط الظلام بالنور على وش الفجر كده، واحد لما يعمل حاجه في الظلمه كده لا يظهر. يبقى اذا الحديث المدلس فيه عيب، لكن المدلس اخفاه عن العيوب حتى لا نراه. يبقى لازم نعمل ايه؟ نبحث عن هذا العيب. طب الانواع الاربعه الاولانيه مكشوفه، اي واحد قال الطبقات يقول لك الانقطاع واضح ظاهر اهو. ده احمد بن حنبل لما يقول عن مالك بن انس اذا عايزه فتاه يعني ولا عايزه مفهوميه، ما هو معروف انه ما يدركوش، قال لك دي عيوب ظاهره، لكن التدليس وان كان عيبا ظاهرا لكن يحتاج الى تمثيل. التدليس ده انواع، أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد حاجة اسمها تدليس الإسناد. تدليس الإسناد يعني إيه؟ قال لك إحنا دلوقتي حاضرين الدرس وفلان الفلاني تلميذ، وأنتوا كلكم عارفين إنه تلميذ، وبيطلع معايا ويدخل معايا وكله عارف إنه تلميذ ودايما يحضر مجالسي. خلاص. فعرض لهذا التلميذ سفر، سافر او مرض او تخلف لاي علم من علل فما حضرش الدرس بتاعنا ده. فانا حدثتكم بجمله من الاحاديث 10-15 حديث، قعدت اقول لكم حدثني فلان عن فلان عن فلان، وانتم اخذتم الايه؟ اخذتم الاسانيد بتاعتي، وبرضه كل واحد منكم يروح في المسجد بتاعه ولا في المكان اللي هو بيعلم فيه ويقول حدثني فلان قال حدثني فلان وهكذا. طب صاحبنا اللي غاب ده سمع 15 حديث؟ ما سمعش 15 حديث. طيب هو عايز يروي 15 حديث دول عني، هيجيبهم ازاي؟ يضطر بقى انه يجي الواحد من زمايله اللي قاعدين ويقول له حدثني بال15 حديثا لأحدث بها عن الشيء. يبقى اللي كان طول عمره قاعد قدامي يقول حدثني فلان، هيقول المرة دي حدثني علان عن فلان، صح كده؟ يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة، بدل ما كان بيقفل الكلام عني مباشرة اضطر انه يهدو عن واحد عني. والمسألة دي كانت مرة قوي عند المحدثين، كانت النزول دي وكل ما يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يقال لا علو، كل ما الوسائط يطول يقال نزول. عند السلم بالضبط، تعرف سطح البيت، كل ما يكون بينك وبين سطح البيت ثلاث درجات يبقى أوشك من السطح على سطح ولا لا. لو بينك وبين السطح 10 درجات يبقى أنت نزلت ولا طلعت، يبقى أنت نزلت. كذلك الأسانيد، كل ما المحدث يعلو بالسند بتاعه بحيث يكون العدد اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلا اسمه علو، لو طال عدد الرجال لو كثر عدد الرجال اسمه نزول، يبقى كانه ايه نجل لتحت فصاله المسافه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التلميذ هو بدل ما كان بيوصل للنبي عليه الصلاه والسلام عن طريقه باربعه رجال هيوصل في 15 حديث بكم رجل؟ بخمسه. خلاص كده؟ فيوم يقول لي نفسه ايه؟ انا طب وانا ليه هنزل؟ ها؟ انا ليه انزل؟ طب نزلني الاول اسقطه واقول عن فلان. خلاص كده؟ فيوم مسقطه ويقول عن فلان. حد ممكن يكذبه؟ طب لو قال حدثني فلان كذاب على طول لانه ما كانش حاضر. حدثني منين بقى؟ ها؟ مش هنعمل زي الرجل الصوفي اللي قفشه فتره عجيبه قوي. واحد غاب عن مراته 4 سنين جه لقاها بتراب تقطع الولد اللي ممكن لسه سن 2 3 كده. واخد بالك؟ فازاي الكلام ده؟ فراح للشيخ بتاعه. واخد بالك؟ قال له الوضع كذا 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 كذا. قال إن كنت من أهل الخطوة فهو ابني. ها أدع أدع كده ورجع. تخبرك كان أهل الخطوة ممكن يبقى ابني، لكن إذا ما كانش بقى وصل يبقى مصدق تقيل أوي. تخبرك فكرني بقى بحتة برضه اللي بدأت بكل أسف يعني يظهر لها بوادر السوء. المرأة تحمل دول أصل سنة الجوزة جنيه. واخبرك والكلام عن تزوج الانس بالجن كلام كله عبارة عن حكايات لا حكم لها ولا أزمة ولا يجوز اعتمادها، لان احنا لو اعتمدت القصة دي هيدخل علينا من الفساد ما لا يعلمه الا الله. الوقت ابتدي ابن العفرين ها وخلاص وينتشر بقى لا. لا فهو لو قال حدثني يسقط على طول ويقول له انت كاذب لانك ما كنتش حاضر، لكن لو قال عن مفيش حد يقدر يكذبه. اصل عن فلان اي عنه ممكن يكون بواسطه. ولذلك العلماء علشان يتقوا هذا المبلغ ويعرف ضبط هذا الامر الذي يقدح الاسانيد قال لك سنشترط في المدلس الثقه الامين ان يقول حدثني في الاسناد. إذا ما أنت حدثني هرد عن الحديث بتاعك ومش هقبلها. ليش؟ الاحتمال أن يكون الواسطة التي أسقطها ضعيف أو كذاب أو متروك أو لا يقبل حديثه، يبقى بهذه الطريقة سننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ده النوع اللي هو أكثر الأنواع دوران في الحديث. لما يقول لك فلان مدلس وقد عنعنه اعلم ان هذا التحديث المقصود اسم تحديث الاسناد الذي شرحنا صورته الان، وهي ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني هو كان بيسمع من الشيخ على طول لكن لم يسمع منه هذه الاحاديث لما تغير عن كذا. خلاص كده. نوع اخر من التدليس اسمه تدليس التجويد او تدليس التسويف، وهذا النوع حرام لا يجوز ارتكابه لان اكتشافه امر في غاية السهولة. ايه بقى سورة النوع اللي هو قال لك هو ان يسقط الراوي شيخ شيخه فصاعدا بشرط ان يتعاصر شيخه وشيخ شيخ شيخه ويكون بيروا عن بعض. ازاي يعني؟ احفظوا الاسناد ده. الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن ابن ابي فروة عن الزهري. الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن ابن ابي فروة عن الزهري. الوليد يعني ليه بقى؟ شيخ الأوزاع يسير، شيخ شيخ ابن أبي خرق
يسقط.
طيب الشيخ ابن أبي خرق مين؟
الزهري آخر واحد ذكرناه.
فلما يسقط شيخ شيخ اللي هو ابن أبي خرق يصبح الإسناد كالآتي: الوليد عن الأوزاعي عن الزهري. ما سقط ابن أبي خرق أهو خلاص، ما سقط في شيخ المرادي زي النوع الأولان بالإسناد، النوع الأولان بالإسناد ما سقط شيخ، لا النوع ده بقى ساب شيخ ما قربلوه وأسقط شيخ شيخه. حلو كده؟ فخلاه الأوزاعي عن الزهري. أي واحد عنده كده ألف لا في علم الحديث يشوف الإسناد الأوزاعي عن الزهري وهم يقولوا فهمت يعني إسناد صحيح من الأوزاعي من تلاميذ الزهري. السقط هنا يتعرف ولا متعرفش؟ متعرفش، صعب جدا لأن تعرف ان واحد سقط حد هنا خلاص. يبقى ده زي العمل ايه، جاء على حفرة زي دي في شارع وقام حاطط عليه عودين قش وعودين حطب، فانت جاي بقى بسرعتك وماشي وفاكر ان المسألة كلها ايه ارض مستوى، اول ما وصلت للبير قمت واقع فيه فغرك شكل، يبقى عمل ايه؟ سوى هذا البئر بالارض. عشان كده سميته تدليف التسوير، ان هو بعد ما يعمل عمليته يوم حطيتهم كده جنب بعض، انا عملت حاجة اهو زي بعض مستوى، عشان كده سميته تدليف التسوير، اي انه جود الاسناد او سميته تدليف التسوير خلاص. نوع ثالث تدليس البلدان والاماكن، يقول مثلا حدثني فلان بالقاهرة، القاهرة أشهر قاهرة في الدنيا بتاعتنا دي، في قاهرة أظن في إيطاليا واخد بالك كمان، لكن هي أشهر قاهرة موجودة، إذا قيل القاهرة في الدنيا كلها يعرف إن هي بتاعتنا خلاص. فمثلا هنفترض إن أنا من سكان الشام، وفي شارع هناك في سوريا مثلا اسمه شارع القاهرة، فهو مصاحب الشيخ ده اقول لك على نوع بس ايه على الرصيف هنا، حدثني حديثين ثلاثة، يحدثني حديثين ثلاثة، اقول ايه بقى؟ حدثني فلان بالقاهرة، انا قصدت الشارع ها شارع القاهرة بس ما قلت الشارع بقى، حدثني فلان بالقاهرة. فأي واحد يقرأ الإسناد يتخيل ان الرجل اللي مصر ده جاهل جمصر، وانا كذلك لو انا مثلا في القاهرة هنا والشارع اللي قدامنا ده اسمه شارع العراق ولا شارع دمشق ولا، وانا في الشارع قلت فلان حدثني فحدثني قال قلت حدثني فلان في دمشق، الناس كلها تتخيل دمشق الشام واخد بالك، او نروح على النيل كده ونعدي الكوبري ها واقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر واخد بالك، ونعمل حديثين ثلاثة اربعة بلاد ما وراء النهر ده طلعت فوق قوي واخد بالك. فيقوم بقى اللي بيقرأ الكلام ده يتخيل أنني رحلت إلى هذه البلاد ولقيت علماءها وحدثت عنها. واحد يقول طب إيه اللي يحصل يعني؟ أقصر المثال اللي بيتبجح إنه رحل كده وبتاع وقبل العلماء، يقول له لا ده المثال أكثر من كده. لأن معنى إنه نزل دمشق يبقى لو روى عن أي دمشقي بعد ذلك أنا هصحح سند، ما كان في دمشق ايه اللي يمنعني وسمع من فلان وعلان وعلان الى اخر انت رجل، يبقى ده قد اتصال الاسناد ممكن ما يكونش سمع منه سمع ذلك يسمع منه. وفي انواع اخرى في الاسانيد في من التدليس، ادي يا جماعه تحقيق اول شرط من شروط الحديث الصحيح، وده اخف شرط فيه، اخف شرط في الخمس شروط دي هو ان نثبت ان السند متصل، لأنني كما قلت لكم إذا وقعت على انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تعليق أو تدليس هتكشف بسهولة. يبقى قبل أن أقول هذا حديث صحيح لازم أخذ كل الخطوات دي وأثبت أنه لا يوجد قادح من قوادح الاتصال في السنة. الشرط الثاني عدالة الرواة، العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم الضرورة. يعني إنسان عدل يعني إنسان يرجع إلى دين ملتزم طب قواعد العدالة ايه؟ الكفر فلا يقبل من كافر، الفسق الكذب، التهمة بالكذب البدعة، والبدعة فيها تقصير. فإذا ثبت على الرجل أنه كافر لا يقبل كلام لأنه سقط العدالة. إذا ثبت أنه فاسق لا تقبل أيضا روايته ولا تقبل شهادته. إذا ثبت أنه كذاب لا تقبل روايته، إذا ثبت أنه متهم بالكذب لا تقبل روايته. إنما البدعة هي بتاعت تفصيل، وليس هذا مجال تفصيل ذلك. يبقى لازم بقى حتى أثبت هذا الركن أن أفتش في ترجمة الرجل الراوي وشوف أهل العلم قالوا في إيه، والذي نقلوه فيه أمتحقق عليه وواقع هو فيه ولا لا. وده طبعا هيلزم جهد كبير لتفتش في مئات الكتب لتقع على كلام العلماء في هذا الراوي، وهل الكلام الذي ورد فيه له وجه ولا العلماء اختلفوا فيه. واختلفوا فيه يبقى الترجيح كيف سنرجح ما بين اقوال العلماء المختلفة. الترجيح ده له قواعد، مش هندخل فينا بالدراع ونوجه ونحكم بالشك زي واحد كان بيقول عن واحد انه فقه، فواحد قال له اتعرفت؟ قال اما لو نظرت الى لحيته لعلمت انه فقه. وفي بالك لحية كده فخمة كده ومالية كده وبتاع ورجل عليه وقار، اول ما تشوف كده شكله كده تعرف ان الرجل ده فقه، ان الرجل ده محترم. لا، المسألة مش كده ابدا، المسألة لها ضوابط كثيرة. يعني عشان تبحث، عشان تبحث في كتب اهل العلم لازم تدرس كيفية البحث في الكتب، عشان ترجح ما بين اقوال اهل العلم لازم تدرس كيفية الترجيح، لان المرجحات بتختلف في القوة. المرجحات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة من كاش تيجي على نمرة عشرة وتبتدي بيهم كده نواح. لا، كل ده لابد ان تكون متحققا به قبل ان تدخل في باب الترجيح وتقول لا انا ارجح كلام احمد على ابن معين او العاش. وخذلك كذلك عدالة الرؤى، كذلك ضبط الراوي، ضبط الراوي هو الحبر، هل كان حافظ ضابط ولا كان بينشر ولا كان ضعيف الحبر ولا اختلط وعقله غير لما كبر. ناجح تثبت انه ضابط فحتنفي عنه الغفل وسوء الحمل والاختلاط والتغير، لازم تنشي عنه كل ده عشان تثبت انه حافظ الله. على ما تصل الى هذه الشروط بتبدو مجهودا كبيرا وتقطع ليالي من الزمن عشان تثبت ان الحديث صحيح. فعلم الحديث يا جماعة لما العلماء صححوا وضعفوا وصنفوا الكتب صنفوها على اقوى ما انت رائم من الضوابط الدنيا. شيت واحد يتخيل ان البخاري ممكن لما يفتح البخاري كده ويعرف يقرا عربي يبقى فهم في البخاري. كيف صنف البخاري كتابه؟ ده الكتاب ده معجزه فعلا، هذا الكتاب معجزه بمعنى كلمه. ولا تظهر امامه البخاري الا بالنظر في كتبه. ناهيك ان كل العلماء اثنوا على هذا الامام، ولا نعلم احدا قدح فيه بحق ابدا. بخاري اسمه بيعبر القرون كالشمس، وصل الينا البخاري بنفس اللمعات الذي كان ايام كان البخاري حي رحمه الله. فاي واحد اقول ان هو صحح ولا ضعف ولا لا الحديث ده موضوع ولا الحديث ده ضعيف ولا الكلام ده، انظروا اليه. فان كان لقيطا، لو انت تقدم لبنتك ولد زنا لقيط وانت عارف ان ولد زنا يتزوجه بنتك، انت هتتهيأ انك انت تتزوجه.